الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 93، قال الدارمي وعبد الله ابن عبد الرحمن، هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن أبي خلف، قال حدثنا عمر بن يونس وهو اليمامي، قال حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة وهو إسحاق بن عبد الله، قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم، فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. قال الشيخ هذا حديث حسن باعتبار عكرمة بن عمار فحديثه من قبيل الحسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع بمعنى جنب جذع، واتخذوا له من منبرا فخطب عليه، فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت. قال الترمذي حديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم، وعرفنا أنه من أجل عكرمة. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي واسمه محمد بن خلاد بن كثير الباهلي، قال حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس، وأورده من أجل الطريق الأخرى، وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكت، فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فهذه الطريق هي أقوى الطرق التي أوردها الشيخ رحمة الله عليه، قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. في الرواية الأولى رواية الدارمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، وفي بيان أنه لم يكن يعتمد على الجذع بيده وإنما كان يسند ظهره إلى ذلك الجذع، قال فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاء رومي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه. وفي هذا مشروعية أن يخطب الخطيب وهو على الأرض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك فترة من الزمن ثم انتقل إلى المنبر ولم يمنع من الخطبة على الأرض، ولم يقل لا تفعلوا ذلك، ولم يأتي ما يدل على النسخ. فخطبة الخطيب قائما على الأرض مما يشرع، وكونه على المنبر هذا أحسن وأفضل، فإنه آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل. لكن كما قلنا لو خطب على الأرض فإن ذلك مما يجزئ ولا يحرم. قال: فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ وفي أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مرتفعا، وإنما كان بهذا المقدار، أن من جلس عليه أي على المرقاة الثالثة كان كهيئة القائم، من جلس على المرقاة الثالثة كان كهيئة القائم، يعني لو كان قائما على الأرض أو جالسا على المرقاة الثالثة فهما على حد سواء. قال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. وفي أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن ثلاث درجات، يقوم على الثانية ويقعد على الثالثة، وجاءت بذلك الأدلة المتكاثرة، فكان على هذه الصفة. وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام له قوائم، لم يكن ملتصقا بالأرض، وإنما كان له قوائم يرتفع فيها عن الأرض، وكانت له رمانة وهي موضع اليد عند الجلوس كهيئة الرمانة. قال: ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور، خار الجذع كخوار الثور. وفي بعض الأحاديث الناقة كحنين الناقة، وفي بعضها الصبي، فكل شبهه بشيء. فعلى كل حصل منه صوت يدل على معنى البكاء والتألم لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور. وفي مشروعية نزول الخطيب من على المنبر لحاجة من الحاجات، وأن ذلك لا يؤثر على خطبة الخطيب ولا تفسد الخطبة بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل لتسكين الجذع، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام لأشياء أخرى، للحسن والحسين حين تعثر أحدهما في القميص، وهكذا لما جاءه السائل وقال: علمني مما علمك الله عز وجل، فنزل من على المنبر. فنزول الخطيب من على المنبر حاجة من الحاجات لا يؤثر ولا تفسد خطبته بذلك. قال: فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة. وفيه القسم لتوكيد الخبر من غير طلب، فهذا مما يشرع وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بهذا القسم غالبا: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده. قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، أي لما زال يخور إلى يوم القيامة. قال: حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من الآيات التي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بحنين الجذع لفراقه عليه الصلاة والسلام، آية من الآيات. وسماع صوت الجذع آية من الآيات التي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. وفي حديث أبي بن كعب في المسند في غيره أنه دفن تحت المنبر، إلا أن الحديث لا يثبت. قال الشيخ: هذا حديث حسن. ثم أورد رواية الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع، أي إلى جنب جذع، واتخذوا له منبرا فخطب عليه، وفيما سبق من الخطبة على المنبر وأن هذا هو الأحسن والأكمل، وفي ارتفاع الخطيب في خطبته، وهذا هو الأكمل والأحسن. قال: واتخذوا له منبرا فخطب عليه، وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام من خشب كما هو معلوم، من أثل الغابة كما جاء في حديث سهل المساعد. قال: فحن الجدع حلين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت. وهنا فمسه، والرواية السابقة فالتزمه، ولا تعارض بين الروايتين، مسه والتزمه، والالتزام مس كما هو معلوم. قال: وها نعم. وفي الرواية الثالثة رواية ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكت، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. هو على كل ذاك، نعم، هو دفن في الأرض، والعادة أن الأخشاب لا تبقى، وذاك الزمن زمن عافية. وفي حديث أبي بن كعب كان في إسناده ضعف أنه دفن تحت المنبر، ولما جدد المسجد ووسع أخذه أبي بن كعب إلى بيته فبقى عنده حتى أكلته الأرض وتفتفت وزال، لكن الإسناد فيه شيء من الضعف. طيب، على كل الشيخ، نعم، هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في ثلاث مواضع: في الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب اتخاذ المنبر، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، وفي الموضع الثاني في كتاب دلائل النبوة باب حنين الجذع، وقد عرفنا أن هذا من الآيات التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. كون الجذع يسمع له صوت وحنين هذه آية، وكونه يحن لفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه آية أخرى. وفي الموضع الثالث قال في كتاب الأدب في باب ما جاء في لو، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة. وهكذا في الرواية الأخرى رواية ابن ماجه: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. ففي أن استعمال لو في الخبر الصادق مما يشرع ولا يدخل في النهي. واستعمال لو فيما لا يشرع لا نعم لا يشرع هذا الاستعمال كالاعتراض على القدر أو الاعتراض على الشرع أو التسخط وغير ذلك من الاستعمالات الفاسدة فينهى عن استعمالها في ذلك الموضع وإذا استعملت استعمالا صحيحا فلا محذور فيه إلى هنا الحمد لله. الزيادة هي الزيادة خلاف السنة إذا زاد على ثلاثة باعتبار خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا زادت خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعت الحاجة كأن يكون المسجد من مساجد الواسعة والثلاث درجات لا يحصل بها المقصود إذا كان لا يحصل بها المقصود لأن المسجد من المساجد الواسعة فإذا صعد في ثلاث درجات ما زال مستترا عن أنظر الناس فيمكن أن يزاد في ذلك والظاهر على أن الثلاث درجات يحصل بها حتى لو كان المسجد فيما فيه من الاتساع فعلى كل جعل المنبر على ثلاث درجات لا شك أنه الأكمل والأحسن والزيادة محل نزاع من أهل العلم من ذهب إلى أن الزيادة بدعة ومن أهل العلم من لم يرى ذلك فعلى كل إذا كانت إذا لم يكن هنالك حاجة فالأصل يبقى المنبر على ما هو عليه فالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن والأفضل إلى هنا والحمد لله.